أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالأمس في ذكر المناقشات والإشكالات على الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد. هل لدى واحد من الإخوة إشكال، استفسار، تأمل؟ واضح المطالب يعني؟ واضح إن شاء الله المطالب. قال رحمه الله: فإذا نبدأ بالإشكالات المرتبطة بالأمر الأول، وهو وجوب التحذر. وجوب التحذر بينه السيد الشهيد بين له وجوها ثلاثة. الأول ظهور لعل كأداة للترجي في الترجي. الثاني أن التحذر غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجبة. الثالث أنه لو لم يكن التحذر واجبا لكان وجوب الإنذار لهوا. الآن يريد أن يشكل، اتفضل. عن ال إيه تاني المطلق، مش هو اللي هو المقدم الثاني. الوجه الأول، الوجه الأول لوجود أحدها. هذا ثانيا، هذه المقدمة الثانية. أنت لاحظ شو عندك. عندك أولا أصل وجوب التحذر، ثانيا أن التحذر واجب مطلقا، ثالثا أن وجوب التحذر مطلقا يساوي الحجية. لا لا، ما هو مش نفسه هي بذاته. يعني الأدلة التي ثبتت الوجوب لم تثبت الوجوب بقيد، هذا المراد. يعني في شيء إضافي، فنجري مقدمات الحكمة في الوجوب الذي ثبت في أحد الوجوه التالية. لاحظتم كيف؟ وقد يناقش في الأمر الأول. الأمر الأول ما هو؟ أن لعل أداة للترجي فيكون مدخولها مطلوبا بوجوهه الثلاثة، وذلك بالاعتراض على أول تلك الوجوه بأن الأداة اللي هي لعل مفادها وقوع مدخولها موقع الترقب للترجي. الترقب فرقه بينه وبين الترجي أن الترجي هو أن أرجو حصول شيء مرغوب، يعني المترجى دائما مرغوب ومحبوب، أما المترقب فقد يكون محبوبا وقد يكون مبغوضا. صح؟ بالضبط. ولذا قد يكون مدخولها مرغوبا عنه، كما في قوله لعلك عن بابك طردتني. لا، ما يكون هناك ترقب، يعني ترقب حصول الشيء الذي أنا ضبابي تجاهه.
تكون المحبوبية الرمولية تجاه التحذير، أما تجاه الإنذار، أما تجاه التحذير لا.
لا، ما هو العبرة بالأداة، ما هو معناها في اللغة. يعني أنت عندما تأتي بلعل، إما لعل بدك يحصل هذا الشيء، إما لعل ما بدك يحصل هذا الشيء.
أنا
إيه الكلام هم بصير انه معنى الترجي والترقب لا يتحقق. ما الترجي انا اريد ان يحصل شيء او اريد ان لا يحصل شيء. لاحظتم؟ هي هذا الاشكال. إيه حتى على الترقب، الترقب هو اما اريد ان يعني انا عندي رغبة في شيء، هذا الشيء اما وجودي واما عدمي. اذا بدك تعبر تعبير، يعني الترقب هكذا. انت لاحظ حتى بالمعنى العرفي بتقول الترقب اشبه ما يكون بالانتظار الشديد، اشبه ما يكون عرفا بالانتظار الشديد مش العادي. انت هلا اذا ناطر شغله، ممكن تنتظر شغله محبوبة ممكن تنتظر شغلة غير محبوبة، بس تنتظر شغلة لا هي شدة، تنتظر بشدة شغلة لا هي محبوبة ولا غير محبوبة؟ لا، أصل معنى الترقب لا يصدق. هذا اللي بدي أقول. والاعتراض على ثاني تلك الوجوه، أقصد غاية الواجب واجبة، بأن غاية الواجب ليست دائما واجبة، وإن كانت محبوبة دائما حتما، يعني بعبارة ثانية حتما يترشح من وجوب الشيء، من محبوبية الشيء محبوبية غايته، تترشح محبوبية الغاية، ولكن ليس من الضروري أن يتصدى المولى لإيجابها. وبعبارة التي ذكرناها بالأمس، أن كون الشيء غاية للواجب يعطيه اقتضاء ثبوت الوجوب، ولا يكون علة تامة لثبوت الوجوب. ليه؟ لأن الاقتضاء لوحده لا ينتج وجوبا، بل يحتاج إلى اقتضاء وفقدان الموانع وفقدان المزاحمات، بل قد يقتصر في مقام الطلب على تقريب المكلف نحو الغاية من دون أن يمنعه، من دون أن يلزمه، يقربه فقط. وسد، هذا عطف تفسير وسد، وسد باب من أبواب عدمها. شرحنا بالأمس ما معنى سد باب من أبواب العدم. أنت أخذ هذا القلم، ما هي أبواب عدمه؟ أرميه من الشباك، إذا رميته من الشباك أنت لا تستطيع أن تأخذه بعد، أن أعطيه لشخص آخر، هذا باب ثاني من أبواب العدم. وا وا وا. المولى إذا كان عنده الشيء وجوبي وإلزامي، ماذا يصنع؟ يسد كل أبواب العدم. إذا كان الشيء محبوب ولكن ليس على نحو الإلزام، يسد بعض أبواب العدم. واضح؟
أو بل يسد كل أبواب ولكن مش بنحو الإلزام.
إيه، ما هو عندما يسد كل أبواب يعني إلزام، وما يصير أنه يسد كل الأبواب ولكن ليس على نحو الإلزام. عندما يسد سائر أبواب عدم الشيء يعني أوجده هكذا. فإذا وسد باب من أبواب عدمها، وذلك ليش يسد باب دون باقي الأبواب؟ عند وجود محذور مانع من التكليف بها، كما لو كان هناك مشقة، هناك عسر، هناك خوف على المكلفين، شو يأتي المولى؟ لا يسد سائر أبواب عدم الشيء، يسد بعض أبواب عدمها. وسد كل أبواب عدمها كمحذور المشقة وغيرها. فإذا إذا كان عنده مانع أو محذور فلا يسد كل أبواب العدم. والاعتراض على ماذا الآن؟ على ثالث تلك الوجوه اللي كان قصة اللغوية، بأن الأمر بالنفر والإنذار ليس لغوا مع عدم الحجية التعبدية. يعني أخذتونا إياه أنه إذا لم يكن هناك حجية تعبدية يعني لغو، لا، ليس لغوا. ليه؟ لأنه كثيرا ما يؤدي، ما هو؟ الإنذار. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. لأنه كثيرا ما يؤدي الإنذار إلى علم السامع فيكون منجزا. يعني ليش المولى أوجب الإنذار مع عدم وجود حجية تعبدية؟ لأن الإنذار في كثير من الأحيان ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى علم المنذر، علم السامع، والعلم حجة ومنجز. واضح؟ ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على إنذاره أو مساهمة إنذاره في حصول العلم ولو لغير السامع المباشر، فمن المعقول أمره بالإنذار مطلقا. شو معنى هالعبارة؟ معنى هذه العبارة يا أخوان أنه الآن إذا كنا نحن مجموعة نذهب ونبلغ معا، إذا أتيت إلى الشيخ حسن، الشيخ حسن يأتي ويقول أنا لا أتأكد أنهم يسمعون كلامي. إذا أتيت إلي لا أتأكد أنهم يسمعون كلامي. إذا أتيت إلى الشيخ حسن لا أتأكد أنهم يسمعون كلامي، وهكذا. ولكن نحن نعلم أننا إذا جمعنا ذهبنا جميعا حتما سيسمع بعضهم كلامنا. فبيجي مش بيجي بيقول لي المولى، بيقولي روحوا كلكم، لا أن إرسالنا جميعا يكون لغويا، لا، إرسالنا جميعا من شأنه أن يشكل التأثير على الآخر، من شأنه أن يشكل تأثير بعضنا على البعض الآخر. فيأتي المولى ويوجب الذهاب جميعا، مع أنه لا يجب على المخاطبين أن مثلا أن يسمعوا أو أن يعملوا على نحو الحجية التعبدية. واضح نفس الشيء هنا، هؤلاء المنذرون إما يحتملون تشكل العلم بسبب إنذارهم، أو يحتملون أن هذا يساهم في حصول العلم. يعني هذا المنذر سمع له من حدش الشغلة حول هذه المسألة، فأتيت أنا المنذر أخبرته شيء إضافي فصار عنده علم. أو مثلا واحد سمع من واحد ونقل من واحد لآخر حصل عنده العلم. احتمالية تأثير الإنذار في الوصول إلى العلم لدى السامع ولدى المنذر، هذا لوحده يكفي عقلائيا في إيجاب الإنذار مطلقا. واضح؟ ولا نحتاج إلى وجود حجية تعبدية. الآن سيد الشهيد مثل ما ذكرنا بالأمس بعد ذكر المناقشات على الأمر الأول يستدرك يقول: وهذه المناقشة إذا تمت جزئيا فلا تتم كليا. شو يعني؟ يعني هذه المناقشات على الأمر الأول صح في المقام قد تتوقف، أو عفوا المناقشات على الوجه الأول الأمر الأول قد تتم على مستوى ماذا؟ تقول نعم لعل يحتمل فيها الترقب، تقول غاية الواجب ليست واجبة، ولكن في المقام لا تتم بشكل كلي، لأن دلالة كلمة لعل على المطلوبية غير قابلة للإنكار. لما؟ وكون مفادها الترقب، يعني إن قلت كيف لا تكون دالة على الإنكار مع أن مفادها الترقب، قلت يعني هذه وكون مفادها الترقب وإن كان صحيحا هذا إشكال ودافع. إن قلت إن مفادها الترقب فكيف تدل على المطلوبية؟ الجواب نقول: كون مفادها الترقب صحيح، عليكم السلام ورحمة الله، ولكن كونه ترقب ترقب المحبوب أو ترقب المخوف يعين بماذا؟ يتعين بالسياق، ولا شك في تعيين السياق الأول في المقام الأول، السياق في المقام الأول. يعني صحيح أنها تفيد الترقب، والترقب قد يكون محبوبا وقد يكون لأمر مخوف، وكونه مخوف أو محبوب يتعين بالسياق، ولا شك في تعيين السياق في المقام الأول. أي مقام؟ مقام ترقب المحبوب، يعني سياق الآية يساعد على أنها لترقب المحبوب لا لترقب المخوف، فتدل على المطلوبية. إذا بكم كملوا، يعني ستكون لعل دالة على المطلوبية في المقام. فإذا بالنسبة للأمر الأول سيد شهيد يقول المسألة غير قابلة للإنكار، أن التحذر واجب. الآن واضح يا أخوان؟ وقد يناقش في الأمر الثاني. الأمر الثاني ماذا كان؟ أنه الأمر بالتحذر وجوب التحذر مطلق. قال: وقد يناقش في الأمر الثاني بعد التسليم، بعد تسليم الأول. يعني أنت لا نريد أن نناقش في الثاني مع المناقشة في الأول، لا لا لا، لو سلمنا أن التحذر واجب، الآن نناقش في الإطلاق، بأن الآية الكريمة لا تدل على إطلاق وجوب التحذر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر، وذلك لوجهين. الأول أحدهما أن الآية لم تسق من حيث الأساس لإفادة وجوب التحذر لنتمسك بإطلاقها لإثبات وجوبه على كل حال. وبعبارة ثانية، أنت شرط الإطلاق ما هو؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي تريد أن تجري فيها الإطلاق. طب إذا كانت الآية في مقام بيان وجوب الإنذار وتعرضت للتحذر عرضا، فهل تستطيع أن تتمسك بإطلاق التحذر؟ هي ليست في مقام التفصيل والبيان وفيما يرتبط بالتحذر. حصل؟ وإنما هي مسوقة لإفادة وجوب الإنذار، فيثبت بإطلاقها أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال. وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم، يعني وقد لا يكون مراد المولى الجدي هو وجوب التحذر مطلقا، وإنما وجوب التحذر لدى من حصل لديه العلم من قول المنذر. واضح؟ طب يبقى هون إشكالية عندنا، إذا كان الأمر كذلك لما المولى أطلق عبارة التحذر؟ يقول ولكنه يوجب الإنذار على كل حال. لاحظتم؟ وذلك احتياطا منه في مقام التشريع. ليه؟ لأن المولى لا يتمكن بحسب طاقة المكلفين لا يتمكن من إعطاء ضابطة يميز بين الحالات التي يحصل علم للسامع من خلال الإنذار والحالات التي لا يحصل علم للسامع من خلال الإنذار، لأنه بتختلف باختلاف أحوال الناس والمكلفين ومشاكل ذلك، فيأتي ويقول يجب عليكم أن تنذروا مطلقا. أما التحذر فهو ليس في مقام البيان من جهته حتى تقول إذا لم يذكر القيد فهو يريد الإطلاق، لا، ولكنه يوجب الإنذار على كل حال، وذلك احتياطا منه في مقام التشريع لعدم تمكن المولى، مش أن المولى مش قادر يا أخوان، لعدم تمكن المولى فيما يرجع إلى القابل لا إلى الموجب. الله قادر على كل شيء، صدق؟ هذه على طريقة هل يستطيع ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من دون أن تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ قال له ما قلت لا يكون، والله قادر على كل شيء. لعدم تمكنه من إعطاء الضابط للتمييز بين حالات استتباع الإنذار للعلم أو مساهمته في الوصول إلى العلم وغيرها.
رتل الاعتراض التام.
نعم؟
رتل الاعتراض التام.
لا لا لا، لا، هم من جهة أخرى. هون عم يقول السيد الشهيد الإنذار يكون مطلق وله مبرر، والتحذر لا يكون مطلق، بس هاد من هذه الجهة عم يحكيها. عم يقول التحذر ليس وجوبه مطلقا والإنذار وجوبه مطلق، بس من هذه الجهة، يعني ما عم يتعرض لجهة أنه لغو أو ليس بلغو. بالاعتراض الثالث المهم عنده جهة اللغوية، جهة عفوا المساواة والمساوقة، يعني ملازمة ما بين وجوب التحذر مطلقا وبين ماذا؟ وبين الحجية. نعم، يعني النقطة غير النقطة. بلحاظ التحذر ليس مطلقا، هذا اللي بدي أقوله. والوجه الآخر ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق لظهورها. ليش؟ يعني دعوى أن الآية وإن كان لا يوجد فيها قيد نراه، يعني تحذروا لعلكم تحذرون إذا حصل لديكم العلم، لم يذكر هكذا قيد، ولكن بحسب سوق الآية المتحذر منه مقيد، وهو ماذا؟ في تعلق الإنذار بظهورها، في تعلق الإنذار بما تفقه فيه المنذر في هجرته، هذه المهمة، وكون الحذر المطلوب مترقبا لا عقيب أي إنذار، لا عقيب أي إنذار، وإنما عقيب الإنذار المخصوص. واضح؟ يعني وإن كان لفظ التحذر لم يقيد بخير، ولكن السياق وما تقدم من كلام أنها تتكلم عن من هاجر وتعلم وعاد وأبلغ الناس بما تعلم، فالتحذر يكون مرتبطا بهؤلاء. حصل؟ يعني أصلا التحذر من الأساس ضيق، من الأساس ضيق، ومرتبط بإنذار فئة خاصة وغير مرتبط بأي إنذار. وكون الحذر المطلوب مترقبا عقيب هذا النحو من الإنذار. طيب أنا الآن كسامع أشك هل هذا الإنذار هو من النحو الموجود في الآية أو هذا لا إنذار ليس من النحو الموجود في الآية، يعني هل هذا شخص هاجر وطلب العلم وينذرني بما تعلم أم لا يأتي وينذرني من عندياته؟ في هذه الحالة هل يمكن أن يتمسك بالإطلاق؟ لا، لا يمكن أن يتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن اللفظ ضيق من أول الأمر. التحذر هو تحذر من إنذار فئة خاصة، لا تحذر من إنذار أي أحد. واضح؟ الآن بقي عندنا الأمر الثالث اللي هو المساوقة ما بين وجوب التحذر مطلقا وبين الحجية التعبدية. ويمكن النقاش في الأمر الثالث بنقاشين. الأول بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الإنذار، والمدعى ما هو شيخ مصطفى؟ عنوان الإخبار لا مجرد الإخبار، والإنذار غير الإخبار. الإنذار يستبطن وجود خطر سابق، وهذا يعني أن الإنذار ليس هو السبب في المسؤولية والتنجيز والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الحجية له من قبل الشارع. لا، أصلا معنى كلمة إنذار بده يكون عندي شيء في رتبة سابقة يخوف. ألا في شغلة بتخوفني في رتبة سابقة؟ بيجي الشيخ مصطفى يذكرني فيها، بس هذا هو الإنذار، يذكرني أو يخبرني بشوء يخوفني، لا أن الخوف يحصل عندي بسبب إخباره. الخوف من شأنه أن يحصل بسبب ذلك الشيء. الإنذار إنما كان أشبه بالحيثية التعليلية. لماذا؟ لحصول الخوف، هو وسيلة لحصول الخوف، وأما الخوف فهو حاصل من في رتبة سابقة من أمر سابق، وإنما هو مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي أو بالشك قبل الفحص. ليش ذكر هاتنان؟ لأن هذا السببين يا أخوان من أسباب الخوف. يعني أنت تجاه الحكم الشرعي متى تخاف؟ إما عندما يكون عندك علم إجمالي بتقول المولى بده شيحوني أكيد، أو شك بدوي قبل الفحص كما سيأتي معنا في البراءة. في موارد الشك البدوي في الشبهات الحكمية قبل الفحص أصلا لا يجوز إجراء البراءة. أنت بتعرف أنه المولى عند قبل الفحص، يعني أنت تخيل هلأ أني شكيت، أنا قاعد هون هيك على الكرسي، قال لي هل يجوز أكل لحم الزرافة؟ فشو بيجي بقول لك؟ أجري البراءة. لا، أصلا يجوز، رح تبحث بالأدلة، المسألة مش هكذا. لاحظتم؟ هذا مضافا، هذا الإشكال الثاني يا إخوان، إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية. شو كان عم أقوله؟ كان عم أقوله عندما المولى يوجب التحذر مطلقا يعني جعل الحجية. ليه؟ لأن وجوب التحذر مطلقا معناه تنجز الأحكام بسبب التحذر، يعني بسبب الإخبار. عم يقولون سيتشد، لا، قد لا يكون الإنذار حجة، قد لا يكون الإخبار حجة، ومع ذلك تتنجز الأحكام. على مسلك مين؟ على مسلك حق الطرح، لأنها توجب احتمال أن المولى يحب هذا الشيء، احتمال أن المولى يبغض هذا الشيء، وهذا يكفي لوحده في التنجيز. مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا بناء على مسلكه السيد، مسلك حق الطاعة كما هو واضح. والخلاصة أنه الآية الثانية لا يتم الاستدلال بها على حجية الخبر، واضح؟ للإشكالات المتوجهة على الأمر الثاني والأمر الثالث. وبهذا نتم الكلام فيما يرتبط بالاستدلال على حجية الخبر بالكتاب. المطلب التالي، وهو لعله الأساس في الاستدلال على حجية الخبر، الاستدلال على حجية الخبر بالسنة. الاستدلال على حجية الخبر بالسنة نذكر له مقدمتين ثلاثة قبل أن ندخل في مطالب الكتاب. أولا، هذه الطريقة لا شك ولا ريب في أنه لا يمكن ولا يصح الاستدلال على حجية الظني بالظن. أنت فيك تستدل على حجية الظن بالظن؟ كأنك تستدل على الشيء بنفسه. فلا بد أن يكون الاستدلال على حجية خبر الواحد الظني بشيء علمي،
يعني أقوى
علمي بده يكون. وإلا لو كان الاستدلال على حجية الظن بالظن، نأتي إلى هذا الظن اللي هو الدليل، قل شو حجيته؟ بتقلي الظن تتسلسل، بتقلي مش الظن بتدور، يتوقف حجية الظن على حجية الظن. واضح؟ فمنهجيا هذه نقطة لا بد منها، وهو أنه لا بد من أن يكون الدليل على حجية الخبر الظني من السنة شيء قطعي. واضح؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه ما هو المطلوب في باب الحجية؟ يعني أنا لما أجي أقول أريد أن أثبت حجية خبر الثقة، ما هو معنى الحجية المطلوبة لي؟ حتى شوف أنا هالروايات بدلوا عليها ولا ما بدلوا عليها. المطلوب في باب الحجية أن يكون المعصوم عليه السلام في مورد الخبر الظني يوجد عندنا ماذا؟ احتمال الكذب، احتمال الاشتباه في الخبر، صح أم لا؟ يأتي المعصوم عليه السلام بإعطاء الحجية يلغي احتمال الكذب، يلغي احتمال الاشتباه والخطأ. هذا معنى الحجية التعبدية، يعني شيء من ناحية منطقية، من ناحية وجدانية يحتمل فيه الكذب، يحتمل فيه الاشتباه والخطأ. أنا آتي وأقول لا، تعامل معه معاملة الذي لا كذب فيه، معاملة الذي لا خطأ فيه ولا اشتباه فيه. هذه أيضا نقطة مهمة. الأمر الثالث والمقدمة الثالثة أنه الاستدلال بالسنة يكون بأحد طريقين. الطريق الأول الاستدلال بالأخبار مباشرة، والطريق الثاني الاستدلال بالسيرة التي تكشف عن الدليل الشرعي، إما سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء. هذا واضح وموجود في الكتاب، الغير الموجود في الكتاب. طيب لماذا أتى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بطوائف تسع طوائف؟ لماذا أتى بعشر طوائف أيضا مش تسع من الروايات، مع أن هذه الطوائف العشرة ألسنتها مختلفة ومتنوعة ومتعددة وليست على نسق واحد؟ شو القصة؟ ليش؟ يعني ليش السيد شهيد يريد أن يستدل على حجية الخبر راح جاب 12 طوائف؟ إذا ببحثه جاب 15 طائف، 15 طائف من الروايات. شو يعني 15 طائف من الروايات؟ يعني كل رواية بتدل على مضمون يختلف. ليش بتميز طائفة عن طائفة؟ هي بتدل على مضمون، هي بتدل على مضمون آخر، هي بتدل على مضمون ثالث، هي بتدل على مضمون رابع. ما هي النكتة الفنية؟ ليش؟ المطلب يا إخوان هذا أصله موجود عند العلماء قبل صاحب الكفاية، إنه إجوا قالوا أن هناك أشبه ما يكون بالتواتر المعنوي على حجية الخبر أو التواتر الإجمالي بالمعنى اللي تقدم بالحلقة الثانية، يعني هناك لازم مشترك لكل الأخبار. واضح؟ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه وعليها ماذا صنع؟ ما رحمة بعد كم سنة بصير رحمة الله عليها الكفاية. نعم، ماذا صنع صاحب الكفاية؟ لأنه هلأ على طريقة هيك إنه الكتب منقصص منها شوي، من أم منها شوي. بعد كم سنة بصير الكفاية رح إنه كم في ذا كتاب يدرسوه اسمه الكفاية. نعم. على أي حال صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه ماذا صنع؟ شذب وهذب هذا الوجه، وقال هذه الروايات الكثيرة، في عندنا 150 رواية يا إخوان مرتبطة بالخبر، 150 رواية، بل قد تزيد بشيء من التتبع والبحث أكثر في مثل المستدرك والمصادر الأخرى قد تزيد أكثر. تحصل؟ 150 خبر، هذه 150 خبر صاحب الكفاية يأتي ويدعي وجود تواتر إجمالي بثبوت خبر منها. فاستعراض الروايات لأجل ماذا؟ لأجل أن نثبت الصغرى، وهي أن عندي 150 خبر مرتبطة بحجية خبر الواحد. الكبرى إذا عندي 150 خبر مرتبطة بحجية خبر الواحد بدوائر مختلفة، فأبي وماذا أصنع؟ آتي صاحب الكفاية يأتي ويقول، يقول آتي وأقتنس الدائرة الضيقة الأكثر ضيقا. وهو بيعبر خبر صحيح أعلائي يظن بصدوره ولا يحتمل فيه الكذب في رواته ومضامينه واضحة، هذا الخبر يكون حجة بالتواتر. إذا أتينا إلى هذا الخبر الذي يكون حجة بالتواتر وهي صحيحة العيسى بن القاسم، كأنه كلية عدول إماميين عن عدول إماميين عدلوا من طريق الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، واضحة عدالتهم، ماذا تدل هذه الرواية؟ تدل على حجية مطلق خبر الثقة. واضح يا أخوان كيف الطريقة؟ هذا الأسلوب يعبر عنه السيد الشهيد، يقول وهو أسلوب لطيف من الناحية الفنية والمنهجية. يقول هذا أسلوب إذن لطيف من الناحية الفنية والمنهجية. فإذا سبب الإتيان بهذه الطوائف هو هذا. وإلا قد واحد يقول يا مولانا طب الطائفة الأولى إذا ما دلت، يعني ليش بده يجيبها السيد الشهيد؟ والطائفة الثانية إذا ما دلت ليش بده يجيبها؟ حتى لو دلت شو بتفيدنا؟ يعني حتى الطوائف لو دلت ماذا تفيدنا؟ لا لأن الطوائف كل طائفة أخبار ظنية، كل طائفة على حدة أخبار ظنية، فلا يصح الاستدلال بها. نعم يصح الاستدلال بماذا؟ بالمجموع على نحو التواتر الإجمالي.
يعني التواتر الإجمالي
حصل بكثرة الأخبار. إيه كثرة الأخبار تجعلك تطمئن بصدور خبر. يعني أنت عندك 150 رواية تقول حتما هناك رواية صادرة مرتبطة بحجية الخبر من 150. أي واحدة إما قطع أو اطمئنان، والاطمئنان يكفي لأنه علم عادي. طب تقول لي أي واحدة؟ بقول لك أكثر وحدة فيها قيود مشددة، الدائرة الأكثر ضيقا. أذهب إلى هذه الدائرة الأكثر ضيقا شو بتصير؟ بتصير قطعية الصدور أو اطمئنانية الصدور. أذهب إلى لسانها، لسانها يثبت لي حجية كل الدوائر. واضح؟ أو الدائرة الأوسع.
طوائف يعني كل طائف
مثل ايه؟ طبعا هلا ليش عملكم بالبحث وعمل 15؟ لانه في طوائف قد يكون هناك تمايز اكثر، يعني نقدر نفرز اكثر، بس القدر المتيقن الواضح انه كل مجموعة روايات تدل على مضمون، فيأتي السيد الشهيد بنموذج من هذا المضمون. نبدأ باستعراض هذه الطوائف. الطائفة الأولى وهي جملة من الأخبار موجودة في الوسائل في المجلد 18 طبعة 30 مجلد بأبواب صفات القاضي، الباب 11 من أبواب صفات القاضي إذا ما كنت راجع 8 و11. نعم في هذه الروايات يا أخوان، بس نحكي عنها شوي لهذا المضمون. كان من الرائج في أزمنة الأئمة المتأخرين عن الإمام الرضا عليه السلام، يعني إمامة بزمان الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام. تبتعرف بعد زمان الإمام الرضا بدأت التقية أكثر اشتدادا، يعني مسألة الغياب عن الشيعة والإمام في مكان والشيعة في مكان كانت بدأت بالبروز والظهور خاصة في زمن الإمامين العسكريين عليهما السلام. فبرزت ظاهرة أنه يجي واحد يجيب كتاب يعرضه على الإمام. شو فائدة عرض الكتاب على الإمام؟ الكتاب هو مجموعة أخبار. فائدة عرض الكتاب على الإمام أن الشيعة لا تستطيع أن تراجع الإمام بشكل دائم وسهل، ووصول الأسئلة إلى الإمام كانت عبر شو؟ عن طريق الوكلاء بطريقة سرية، يعني فالمسألة بتطول. فبيجي واحد مؤلف كتاب يقدمه أمام الإمام والإمام عليه السلام يمضيه. هذه فائدة. فائدة ثانية أن هناك بسبب هذا البعد أشخاص صاروا يعملوا يصطادون بالماء العكر بالتعبير السياسي. بيقول لك مازالوا الإمام محتجب، أنا بألف كتابه بمرر وبكبر أنا. فيأتي يعرض على الإمام عليه السلام، فالإمام عليه السلام ماذا؟ مثلا ينقضه أو يرفضه أو يمنع الشيعة عنه، مثل كتب ماذا؟ شلمغاني أو كتب ابن أبي العزاقر، حتى وخرج توقيع بالإمام الحجة عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف بالنسبة لبعض الكتب. فمسألة العرض، عرض الكتب على الأئمة كانت مسألة رائجة بعد زمن الإمام الرضا تقريبا. من هذه النماذج ما حصل من عرض لكتاب يونس بن عبد الرحمن يوم وليلة. هذا الكتاب عرضوه على الإمام العسكري. يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، يعني يونس متوفى، واضح؟ عرضوه على الإمام، فماذا قال الإمام؟ هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. إمام عم يقول هذا الكتاب ديني ودين آبائي وهو الحق كله. كيف يستدلون؟ لأنه الاستدلال، بيان الاستدلال مش كتير واضح بجملة من الطوائف، بدنا نحاول نقرب الاستدلال. كيف نقرب الاستدلال بهذا الخبر؟ بأن يقال بأن هذا الخبر معناه، لأنه الكتاب يونس عبارة عن مجموعة أخبار، ويونس ثقة، فالإمام عليه السلام بنفسه يصدق الثقة، بل يرتب آثار الواقع على خبر الثقة. هكذا يستدل، ولكن هذا الاستدلال يا أخوان ضعيف جدا. لا، لأن الإمام عليه السلام بالنسبة في كلامه هذا ماذا يصنع؟ هو يصدق الأخبار الموجودة في هذا الكتاب على نحو القضية الخارجية. لاحظنا هلا، أضرب مثال عرفي. إذا أنا والشيخ مصطفى كنا موجودين وحصلت حادثة أمامنا، جيد، والذي نقل هذه الحادثة هو زيد من الناس، فماذا نقول أنا والشيخ مصطفى إذا تأكدنا أن الحادثة هي التي حصلت؟ نقول ما قاله زيد صحيح. نحن عم نصحح مقول، نحن عم نصحح حصول الحادثة، نحن ما عم نصحح أنه زيد آدمي. لاحظتم؟ لأن يمكن يكون زيد هذا كاذب فاسق فاجر، ولكن في هذا المورد نحن متأكدون من أن زيد يخبر عن شيء واقعي، فنحن نصحح الحادثة الواقعة لا نصحح الطريق إلى الحادثة. الإمام عليه السلام جابوا له كتاب عم يقول لهم الأخبار الموجودة في الكتاب صادرة، مش معناتها أن هناك حجية شرعية بناء على خبر الثقة. لا، ما ممكن الإمام شهد بهذا من أي باب؟ من باب أنه الإمام هو متأكد، هو جده اللي قايله. يعني إذا الإمام العسكري، الإمام الرضا اللي قايله أنه الحكيات، الإمام الكاظم اللي قايله، فهو بيعرف كلام أجداده عليهم السلام، فهو يقول لك نعم هذا صادر. قوله هذا صادر لا يعني أن خبر الثقة حجة. يعني أصلا بعبارة ثانية كأن هذه الروايات وهذا المضمون أجنبي عن محل الكلام. محل كلامنا أنه هناك احتمال كذب أو احتمال اشتباه يأتي الإمام ويلغيه تعبدا، ما في هكذا. هنا الإمام يأتي ينظر إلى مثلا هذه الرواية، رواية نعم صدرت. طب نعم صدرت يكون وصلتني بطريق شو؟ أنا أصلا طريق كله كذابين، ولكن الإمام بيعرف أنه صدرت لأن الكاذب قد يصدق. صحيح؟ كاذب قد يصدق الكاذب. هذا بالنسبة للطائفة الأولى، فالطائفة الأولى لا تبقى. الطائفة الثانية يا أخوان، ما دلت، وهذه روايات كثيرة جدا، الطائفة الثانية ما دلت على مطلوبية تحمل الحديث. تحمل الحديث إما بسماعه وإما بحفظه وإما بتدوينه وكتابته، حتى كان هناك سنة عند علمائنا كانوا يدونون 40 حديثا، منها من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. يكتبوا 40 حديثا.
أنا
بلشت. واضح؟ إسا بعضهم بس بيكتبون، بعضهم بيكتب معهم شرح وكذا، مثل 40 للشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه، ولغيره بعصرنا الإمام الخميني عنده 40 حديثا مثلا، وغيره من العلماء، منتشر جدا. أنت إذا بتطلع السهادة شيء بشيء يذكر، في أخوان بفكروا 40 حديثا في كتاب واحد الإمام الخميني. إذا بتطلع على يعني نور بتحط 40 بتشوف قديش في كتب، أنت تتفاجأ. فكانت سنة عند علمائنا. كيف استدلوا بهذه الطائفة؟ أحيانا يا أخوان والله تقريب الاستدلال أصعب من إشكال. كيف استدلوا بهذه الطائفة؟ قالوا مطلوبية تحمل الحديث وحفظ الحديث لابد أن تستتبع أن الأشخاص الذين يسمعون مني، يعني أنا مطلوب مني أن أتحمل وأحفظ وأكتب، فهذا يعني أنه أنتوا السامعين مني لابد أن تقبلوا ما أقول لكم، وإلا ليش تطلب الشريعة مني أن أتحمل الحديث؟ واضح؟ يعني كأن هذه الطائفة تسوي ملازمة ما بين مطلوبية التحمل والحفظ وبين مطلوبية القبول، ومطلوبية القبول بدون قيد أو شرط ماذا تفيد؟ تفيد الحجية التعبدية. وتحكي في الاستدلال يجيب السيد الشهيد وغير السيد الشهيد، يقول هذه المطلوبية لا تدل على الحجية. ليه؟ لأنه هل من المحبوب والمطلوب أن تتحمل أحاديث المستحبات والمكروهات أم لا؟ طبعا. هل من المستحب أن تتحمل الحديث مطلقا أم لا؟ مستحب. بل قد يقال في كل زمن من الأزمنة من الواجب الكفائي أن يتحمل مجموعة من الناس الحديث لحتى يحفظوا الشريعة، خاصة في تلك الأزمنة. هلأ أنت عندك مخطوطات محفوظة مرتبة، عندك مصادر أصلية محفوظة مرتبة، وإن كان يكون حتى في هذا الزمان لابد أن نلتفت إلى هذا. يعني الواحد منا إذا كان يمكن له أن يحصل طريق إلى المصادر فهذا جيد. أنت ما بتعرف في هذا الزمن شو بيصير بعدين، ما حدا بيعرف، يصيروا يعملون عمل، يدخلوا إلى مكان من الأمكنة الخاصة المرتبطة بالنصوص القديمة وما شاء، ما بتعرف بيدسلك بيطلع لك بيأملك. هناك حفظة للشريعة بس أنت للمستقبل لا تدري، كل الاحتمالات مفتوحة مع هذا التطور الحاصل وما أدري ماذا. خاصة أنه هلأ مثلا الآن كثير منا لا يراجع الكتب، كثير منا مثلا يراجع الانترنت أو يراجع وسائل البحث الإلكتروني مضبوطة، ولكن فيها احتمال خطأ، يمكن واحد يفوت يهكر هذا البرنامج كله ويدس في أحاديث ما بتعرف. على أي حال، فإذا لا شك ولا ريب أن التحمل مطلوب، تحمل الحديث، ولكن هذا لا يلزم منه وجوب القبول تعبدا. يمكن المولى لأجل حفظ الشريعة يريد من كل من يقدر أن يحفظ الحديث، ولكن عندما نأتي إلى مورد قبول الحديث يحط له ضوابط تانية. بتقلي طب ليش أوجب على كل من يقدر أن يتحمل؟ بقلك لأجل خطورة المحتمل، لأجل أن بعض هؤلاء المتحملين حتما سيسمعهم الناس وسيحصل العلم لدى الناس من جراء سماع كلامهم، لاحظتم؟ ولكن هذا لا يعني بالضرورة الحجية التعبدية. واضح؟ يعني أنا كمولى ماذا يصنع؟ يقول تحملوا الحديث، احفظوا الحديث، اضبطوا الحديث. ليه؟ لأن عنده غرض وهو حفظ الشريعة. ولكن عندما يأتي إلى مورد قبول الحديث يحط لك 10 ضوابط، هذا شيء آخر. المهم الكتب تبقى كما هي، المهم الروايات تبقى كما هي.
وهذا
ولكن يفهم من هيد الحديث ما كتب بأربعين حديثا كما يعني حشية الخبر. نعم صحيح يمكن تستوعب الضابط
حشية ماذا؟
خبر.
ليش؟
لأن ليش قال من كتب أربعين حديثا كذا وبعد لا يجب عليك قبول.
إيه أقول لكم هذا يستحب له. لا هذه الملازمة غير تامة. أقول لكم ليش. أنا الآن يستحب لي أن أكتب الأحاديث لنكتة، وما هي؟ حفظ الحديث من الضياع. ولكن لا يجب على الآخرين أن يقبلوا. ليه؟ لأن ضابطة القبول هي أن يكون خبر ثقة، أن يكون خبر عدل، أن يكون أن يكون أن يكون. يعني ما في ملازمة. أنا يمكن أن أتصور أنه يجب تحمل الحديث وفي المقابل لا يجب قبول كل حديث. نعم، الذي لا يمكن أن نتصوره ما هو؟ أنه يجب تحمل الحديث ولا يجب قبول أي حديث. هذا نعم، هذا الأذى بيكون حينئذ أشبه باللغوية وبعيد جدا. ولكن هني شو بدون يعملوا؟ بدون يقولوا بما أنه الشريعة قالت تحمل الحديث يعني يجب قبول كل حديث. هذا غير تام. غدا إن شاء الله يا أخوان نكمل الطوائف، كل الطوائف نكملها غدا. فيها أبحاث لطيفة مش صعبة، لطيفة وجميلة. سيد شهيد طبعا يصر على دلالة الطائفة العاشرة، نتكلم فيها كلها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.